أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يستيقظ أن يستنثر ثلاثا وقال إن الشيطان يبيت على خيشوم. فربما الشيطان عبث بيديك وألقى فيهما نجاسة أو ألقى فيهما أشياء ضارة ما تعلم. ليس هذا أمرا حسيا حتى نقول لو كممها الإنسان زال علمنا أنها باتت. الرسول يعلم أن يديه ما بات أنها باتت معه في الفراش. نعم 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 نعم. لكن العلة بقيت بقيت وهي تذكير الأمة بما حصل لسلفها. يعني لولا هذا ما ذكرنا قصة الرسول وإغاثة الكفار. والغرض من الرمل هو إغاثة الكفار، فمعنى ذلك إذا رملنا الآن نتذكر أننا مأمورون بإغاثة الكفار، فالعلة باقية. الآن أعتقد أكثر الناس ما يشعرون بهذا الشعور، يعني ما يشعرون أنهم إذا رملوا يعني أننا نغيظ الكفار. نعم ثلاثة. طيب
باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صدام قال حدثنا معتمر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به.
إذا معناه ما احنا ما ندري بعد. نعم أمه أم سليم أبى أن يخبرها رضي الله عنه حفظا للسر. وحفظ السر واجب كما قلنا فيما سبق، يعني يجب على الإنسان إذا أسر إليه حديث أن يحفظه وأن لا يفشيه. وسبق أنه إذا مات المسر فلا بأس بإفشائه بشرط أن تكون العلة التي اقتضت سره في الأول قد زالت. نعم ولا يجب حفظ السر. لكن بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يفخر إذا أسر إليه بعض الكبراء شيئا، يبدأ يحدث الناس قال لفلان وقال لفلان، يعني يظهر أنه مرجع للناس الكبراء. نعم أو إذا أراد أن يظهر أنه صديق لشخص ما قال لفلان قال لفلان، مع أنه سر. وهذا حرام، هذا حرام. وأنا أقول لكم أخفي نفسك تبن للناس، إذا أردت أن تبين فأخفي نفسك. الإنسان تظهره أفعاله وأقواله، ما هو اللي يظهر نفسه يقول فعلت وقلت وجيت ورحت، لا. فكلما كان الإنسان مخفيا لأمره يكون أشد ظهورا للناس، لأنه مهما يكتم الإنسان فالله يعلمه. وإذا علم الله شيئا من شخص وأنه أخفاه لله فإن الله تعالى يظهره ويبين. وإن كان الشاعر يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فالمهم أن بعض الناس الله يهدينا وإياهم إذا أسر إليهم حديث صاروا يتحدثون به ليظهروا للناس أنهم مرجع ومحل شورى وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ. إلا إذا أذن لهم الذي أسر، إلا إذا أذن لهم الذي أسر فلا بأس، لأنه أحيانا قد يأذن، قد يأذن لذلك لدفع مذمة عنه أو جلب مصلحة، لكن لا يحب أن تكون منه مباشرة. يعني بعض الناس مثلا يكون متهما بشيء فيصر إليك به ويقول لا حرج عليك أن تبين ما سمعت مني، لأنه لا يريد أن يدفع المذمة عن نفسه بنفسه ولكن بواسطة. فيأتي شخص يثق به ويبين له ويقول إذا شئت انشر عني هذا أو جل مصلحة أيضا. أما إذا علمنا أنه ما يترتب على هذا مصلحة ولا نعم، أما إذا لم يأذن لنا صاحب السر فإنه لا يجوز. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب حتى في أقرب الناس إليه وأحقهم ببره، وهي الأم، وهي الأم. نعم. ها خلينا نكمل الباب هذا لنفصل باللي قبل.
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسابقة والمناجاة. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه. وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن
هذا مثال نادر ينبغي له النحو أن يحتفظوا به أجل وش اللي ناصبه إما بنزع الخافض أي من أجل. نعم. والنصب بنزع الخافض في غير أن وأن مضطرد ولا غير مضطرد؟ غير مضطرد كما قال المالك في أن وأن يضطرد، لكن في غيرها مبنية على السماع. ويمكن أن يعرب على أنه مفعول من أجله فلا يحتاج إلى تقدير منه. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله حتى تختلطوا بالناس، وإذا اختلطوا بالناس صاروا ثلاثة ولا أكثر؟ ها؟ صاروا أكثر. وعلى هذا فالحديث مطابق تماما للترجمة، فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا بأس أن يتناجى اثنان. طيب فإن تناجى ثلاثة وبقي واحد ها؟ كيف ما يمكن؟ إذا تناجى ثلاثة دون الرابع فالحكم واحد، مثل اثنين دون واحد دون الثالث. نعم. باقي واحد، باقي حديث.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أنا والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أولي بأكثر من ذاك من هذا فصبر.
الله أكبر. الشاهد أن قوله فأتيته وهو في ملأ فساررته ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه في ملأ. وفي هذا دليل على أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذا رجل من الأنصار قال هذه الكلمة العظيمة إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فالشيطان قد يحمل الإنسان على قول الفرية العظيمة. إذا كان الرسول قسم قسمة ما يريد بها وجه الله، فمن الذي يريد بها وجه الله بعد ذلك؟ لا أحد. وهذا نظير قول الأنصاري حين حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام في مسألة الشراج، شراج الحرة، وهو أنه كان الزبير له حائط ولجاره الأنصاري حائط، ويمر السيل بحائط الزبير قبل أن يمر بحائط الأنصاري، والأحق منهما الأعلى الزبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. أسقي مطلق تصدق على ما يحصل به السقي ولو كان قليلا. فغاضب الأنصاري وقال يا رسول الله، وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسقي يا زبير حتى يصل الجدر ثم أرسله إلى جارك. فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه. الجدر هو الحدود الفاصلة بين أحواض الماء في المزرعة. قال أرسل إلى النصر وهذا سقي ري ثم أرسله إلى جارك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أعطى الزبير بن العوام بعض حقه من أجل أنه تحصل به الكفاية ويحصل بالباقي نفع جاره، فيكون في ذلك مصلحتان: مصلحة الزبير للسقي ولو قليلا، ومصلحة الجار حيث لا يحرم من السقي. فلما تكلم بهذه الكلمة العظيمة احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه كاملا، وأمره أن يسقي إلى الجدر ثم يرسله إلى جاره. فهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يعني لا تؤذوا محمدا كما أوذي موسى. موسى أوذي عليه الصلاة والسلام حسا ومعنى، أوذي في دينه وفي خلقته، حتى قالوا إنه آدر. آدر يعني كبير الخصية، وهو عيب. فبرأه الله عز وجل مما قالوا، حيث اغتسل ذات يوم فوضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوبه حتى وصل بني إسرائيل. ولما وصل بني إسرائيل وقف الحجر، وكان موسى لحقه يقول: يا ثوبي حجر، ثوبي حجر، لحقه عريانا حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وشاهدوا موسى ليس فيه عيب، فبراه الله مما قال. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: باب طول النجوى. وقوله: وإذ النجوى أصفر من ناجيه ووصفهم بها والمعنى يتناجون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر.
قوله رحمه الله: باب طول النجوى، يعني من هل يطيل الإنسان المناجاة مع صاحبه أو لا. ومعلوم أننا إذا رجعنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، عرفنا أنه إذا كانت النجوى في خير فإن طولها لا بأس به ولا حرج فيه، وإذا كانت النجوى لا ليس فيها خير فعدم طولها أولى. وقول البخاري: وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها، هم ضمير جمع ونجوى مفرد، نجوى مفرد كدعوى، فوصفهم وهم جمع بالنجوى، لأن الوصف بالمصدر يلتزم فيه الإفراد والتذكير. قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. وكذلك إذا أخبر بالمصدر فإنه يخبر به مفردا مذكرا، مفردا مذكرا، فتقول: زيد عدل، والزيدان عدل، والزيدون عدل، ما تغير. فوصفهم بها. والمعنى يتناجون، وإذ هم نجوى أي وإذ هم متناجون، يناجي بعضهم بعضا. في تفسير البخاري رحمه الله أو في شرحه لهذه الكلمة دليل على أن المحدث ينبغي أن يكون عنده علم في النحو، لأن من أقوى ما يعينك على معرفة المعنى أن يكون لديك علم بالنحو والتصريف الصرف، إذ أن المعاني بل إن الألفاظ قوالب للمعاني تدل عليها وتعبر عنها. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال ينادي حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
في هذا الحديث دليل على جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة، وأن طول المناجاة أيضا لا تضر، وأنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ناموا، يعني نام حتى نام أصحابه ثم قام فصلى، فدل ذلك على أن طول الفصل بين الإقامة والصلاة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصلاة، يعني بمعنى أنه لا يقيم وهو يعلم أنه لن يصلي إلا بعد مدة، ولكن يقيم ثم حصل ما يمنع أو ما يفصل بين الإقامة والصلاة، فهذا لا بأس به ولو طال الفصل. نعم. بين الأذان ما هو صحيح، هو ينكر على الكلام الذي ليس فيه فائدة، أما ما فيه فائدة فلا بأس به. نعم. نعم. أي نعم، هذه أيضا فائدة، هي أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، على أن النوم لا ينقض الوضوء، وذلك لأن النوم نفسه ليس حدثا، إنما هو مظنة الحدث، يعني أن من نام فإنه يظن فيه أن يحدث، لأنه كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا القول يعني أنه إذا نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بنفسه لو أحدث انتقض وضوءه، وأما النوم اليسير الذي لو أحدث الإنسان لا أحس بنفسه فإن ذلك لا ينقض الوضوء ولو طال، ولو كان الإنسان مضطجعا أو متربعا أو مستندا. فالعبرة بالوعي، وعي الإنسان إذا كان يعي نفسه بحيث لو أحدث لا أحس فإن وضوءه لا ينتقل، أما إذا كان لا يحس لو أحدث فإن وضوءه ينتقل. نعم. أقول ما الصحيح مثل كما قلت، العبرة مو بالهيئة ولا بالطول والقصر. نعم.
باب لا تطلق النار في البيت عند النوم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن علينا عن السري عن سالم عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلق النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا دمتم فأطفئوها عنكم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير وابن شنيطير بن شنيطير عن عطاء عن جابر بن عبد الله
شنظير وابن شنظير
عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيحوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
هذا الباب كما قال البخاري رحمه الله لا تترك النار في البيت عند النوم، وذلك لأنه يخشى منها الاحتراق، وفيها دليل على الوقاية من الشيء قبل نزوله، وقد قيل إن الوقاية خير من العلاج، وفيها جواز ترك النار في البيت إذا كان أهله في يقظة لقوله حين تنامون، وفيه دليل على أنه إذا أمن من هذه النار فلا بأس ببقائها. وعلى هذا فنقول إذا أمن الآن من إبقاء اللمبة في المكان والعة أو الدفاية مثلا فلا بأس بذلك لأنه مأمون. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن لا تكون الدفاية في أيام الشتاء قريبة من الفرش، لأنه ربما ينقلب النائم عليها فتحرقه. فالعلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدت ثبت الحكم وإلا فلا. وفيه دليل على الحث أو فيه حث على قتل الفأرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بماذا؟ بالفويسقة، فقال فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وهو كذلك ولا أكثر من عبث الفأر، عندها عبث كثير جدا وهي تحب أن تعبث في هذه الأشياء فتجر الفتيلة فتحرق أهل البيت. وترغب هي أيضا ترغب الذهب، إذا رأت الذهب اختطفته وذهبت به إلى بيتها تلعب به، وإن كانت لا تتحلى به لكن ترغب به. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله أن بعض العلماء كان جالسا يكتب كتابا، فجاءته فويسقة فوضع عليها شيئا فجاءت أختها تريدها ولكن ما تمكنت، يقول فصعدت إلى السقف وأتت إلي بدينار فألقته عنده ولكنه لم يطلق المحبوسة، فذهبت وجاءت بدينار آخر وثالث ورابع إلى عشرة دنانير، ثم في الأخير جاءت بالكيسة، كيسة الدنانير، إشارة إلى إيش؟ إنه خلاص ما هذا شيء. ولكنه الظاهر لي أنا ما أدري نسيت، الظاهر أنه قتلها وقتل أختها. هنا الحاصل أنها تحب الذهب. وأنا عندنا مرة في خاتم ذهب أخذته وصعدت به إلى السقف وأدخلته في جحرها، فهي تحب العبث، تحب العبث، ولهذا ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وفي الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، ومعلوم أن العاقل يحذر من عدوه أن يصيبه بسوء، ومع ذلك فهي عدو لنا ومتاع لنا ننتفع بها. ولهذا عدها الله تعالى من أصول النعم في سورة الواقعة التي فيها إمداد الخلق بما يحتاجون إليه. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهي فيها خير وفيها شر، لكن يجب أن نحذرها حين نخاف إيش شرها، وأن ننتفع بها حين نرجو خيرها. وفي الحديث الأخير أمر بأربعة أشياء عليه الصلاة والسلام، قال خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، ثلاثة أشياء. تخمير الآنية يعني تغطيتها، لأن في السنة ساعة ليلة ينزل فيها البلاء، فلا يصيب إناء لم يخمر إلا نزل فيه، وهذه الليلة غير معلومة، كل ليلة يمكن أن تكون هي الليلة اللي فيها هذا البلاء، فلهذا أمر بالتحرز منه بتخمير الأواني. أجيفوا الأبواب يعني أغلقوها، لأن في ذلك زيادة أمن وطمأنينة وحماية لك ولمن أراد السوء بك. أطفئوا المصابيح سبق الكلام عليه. نعم. هذه الإرشاد لكن لا ينبغي تركها، لأنه أرشد إلى ما فيه الخير، فهي مطلوبة لما فيها من الخير بالإضافة إلى أرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لها.
بالنسبه
للبلاء اللي ينزل مره واحده في السنه،
ما
نوع البلاء؟ الله اعلم، بلاء لا شك انه يضر. نعم
اي انه مكشوف انه
نعم نعم نعم.
هذا الداعي شيخ هل هو حسي ام معنوي؟
لا حسي، ولهذا يغطى والتغطية حسية. نعم.
باب غلق الأبواب بالليل. حدثنا حسان ابن أبي عباد قال حدثنا همام المعطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رفضتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وحملوا الطعام والشراب. قال همام: وأحسبه. قال: ولو بعود يعرضه.
هذا الحديث فيه زيادة عما سبق، قوله أوكوا الأسقية. أوكوا الأسقية يعني ربطوا أكواها، والأسقية مثل القرب لئلا يدخل فيها البلاء والهوام وغير ذلك. نعم. إنهم حتى ولو كان تحت السقف، سواء تحت السقف أو فوق. ها؟ لا أظن الثلاجة تعتبر تخمير، يعني إناء كبير، إناء كبير. نعم. 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 لمبة يعني ما فيها شيء، ما فيها شيء، لأن هذه ما تأثر فيها، حتى لو جاءتها الفواصق ما فيها فتيلة تجره وتحرق الناس.
تغير
بين زمن الأول، لأن الباب البيت له سور، له باب واحد، والقرى كمان يعني عنده أبواب كثيرة، فأين يسق الباب؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟
ظاهر الحديث كلها أحسن، حتى أسلم للبيت. نعم. باب الختان بعد الكبر ونفس الإبر. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداث ونفخ الإبر وقص الشارب وتقليم الأظفار. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد، وهو موضع مشدد. وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مفتون. قال: وكانوا لا يفتنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختيم.
قال مالك: باب الختان بعد الكبر ونثف الأبط. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس. الفطرة نوعان: فطرة باطنة وفطرة ظاهرة. الفطرة الباطنة طهارة القلب من الشرك، وعليها قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه طهارة إيش؟ طهارة الباطن من الشرك، وهذه مفطور عليها كل أحد. كل مولود يولد على الفطرة ولا يتغير عنها إلا بسبب البيئة التي يعيش فيها، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والنوع الثاني الفطرة الظاهرة، وهي طهارة الظاهر، ومنها هذه الخمس. وإنما قلنا منها لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنها عشر. أولا قال الختان، والختان يكون للذكر ويكون للأنثى. أما الذكر فإن ختانه بقطع الجلدة التي فوق الحشفة وتسمى القلفة، وأما المرأة فبقطع جلدة تكون بين مخرجي البول والغائط، وهي معروفة عند النساء. واختلف أهل العلم في الختان، هل هو واجب أو سنة، أو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب في حق الرجال والنساء، وأنه يجب أن يختن الرجل وأن تختن المرأة. وقيل بل هو سنة في حق الرجال والنساء كالاستحداد وقص الأظفار. وقيل واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، وهذا هو الأقرب، وذلك أن الرجال يستفيدون منه ما لا تستفيد منه النساء. فإن الرجل لو بقيت قلفته لتلوثت بالنجاسة، فإن البول يدخل بينها وبين الحشفة ويفسد المكان، وربما يؤدي إلى الجروح والتقرح، بخلاف المرأة. فصار في حق الرجال واجبا وفي حق النساء سنة، وهذا هو القول الراجح الذي استقر عليه علماء أهل نجد في الزمن الأخير، على أنه ليس واجبا في حق النساء. أما الثاني الاستحداد، الاستحداد مأخوذ من الحديد، وهو إزالة الشعر بالموسى، ويكون في العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل عند البلوغ. وفي قولها الاستحداد إشارة إلى أنه ينبغي فيه الحلق دون غيره، يعني دون النتف ودون الإزالة بالدهونات، وإنما تزال العانة بالحديد بالحلق. ومن فوائده أنه أشد، يعني أقوى للمثانة، فإن الحلق يقوي أصول الشعر، وكلما قوي هذا المحل صار أسلم للمثانة من الصدمات وغيرها. وأما نتف الأبط فظاهر نتف الأبط، لأن الأبط ينبت فيه الشعر، وإذا ترك فإنه يتلوث هذا الشعر بالعرق ويحصل فيه رائحة كريهة. فاستحب فيه النتف، لأن النتف يضعف أصول الشعر، وإذا ضعفت الأصول فإنه في النهاية سوف يقضى عليه نهائيا. والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، فمنهم من يكون شعر إبطه كثيرا حتى إنه يشق عليه النتف لكثرته وقوته وصلابته، ومنهم من يكون قليلا، ومنهم من يكون قليلا جدا. على كل حال المشروع في الأبط هو النتف، ولكن لو فرض أن الإنسان يعجز عن هذا ويؤلمه ألما شديدا فلا حرج أن يزيله بغير ذلك. الثالث أو الرابع، الرابع قص الشارب، والشارب معروف خاص بالرجال، فينبغي للإنسان أن يقصه قصه من الفطرة. ووجه ذلك ظاهر جدا، لأنه إذا طال فإن الشعر يجمع الوسخ، ولهذا ينبغي للإنسان تعاهد شعره في التنظيف، فإذا طال صار عرضة لأن يسقط في الشراب الشعر فيتلوث الماء أو اللبن أو ما أشبه ذلك. ثم كذلك أيضا إذا شرب لبنا أو نحوه من الدسم علق في هذا الشعر وصعوبة تنظيفه. ثم إنما يخرج من الأنف من الأذى والقدر يعلق بهذا الشعر ويشوه المنظر، فكان من الفطرة أن يقص ويضعف. وأما الرابع الخامس فقال تقليم الأظفار، تقليم الأظفار أيضا من الفطرة، لأن الأظفار كما نعلم خلقها الله عز وجل وقاية لأطراف الأصابع، ولهذا إذا قصها الإنسان صار مقابلة الأصابع للأشياء ضعيفا تتألم رؤوس الأصابع إذا قصها وجار عليها، فخلقها الله عز وجل لأجل أن تشد أطراف الأصابع، لكن إذا طالت صارت مفسدة، فإن الأوساخ تتجمع فيها، فإذا قصت هذه الأظافر حصل المقصود وزالت هذه الأوساخ. ولأن الإنسان إذا قصها تميز ببشريته عن البهائم، لأن البهائم ذات أظفار طويلة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، يعني كل ذي ظفر من الطير يخلب به ويصيد به. هذه خمس أشياء من الفطرة، والناس والحمد لله يمشون عليها، كل المسلمين يمشون عليها، إلا أن الشياطين استهوت بعضهم وصاروا يخالفون هذه الفطرة فيما يأتي. أولا في الاستحداد، فإن من الناس من لا يستحد أبدا، ومن الناس من يستحد في السنة مرة، وكذلك أيضا في قص الشارب، فإن من الناس من لا يقص شاربه ولكن لحيته محلوقة، وأي شعرة تخرج في هذه اللحية فويل لها من الإتلاف، لكن الشارب يبقى كثيفا يتناسل ويتنامى، حتى إن بعضهم يفخر بطول شاربه ويتمثل بقول الجاهلي الرجال طوال الشوارب. نعم، ولكن حقيقة أن الرجال هم الذين يمتثلون ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قص الشارب. وكذلك أيضا تقليم الأظفار، من الناس من اجتالته الشياطين فصار لا يقلم أظفاره ويبقيها حتى تكون كالحراب وحتى يكون كالحبشة، فإن الظفر مدى الحبشة. والغريب أن بعض الناس لعب بهم الشيطان فصاروا يقلدون غير المسلمين، وصار بعضهم يبقي الشاهد السبابة والباقي يقصه، وبعضهم الخنصر والباقي يقصه، وهذا مع كونه مخالفة للشريعة تشبه بالكفار وإخلال بالعدل. كيف هذا الأصبع تحرمه من الفطرة وبقية الأصابع تجريها على الفطرة؟ طيب إذن كم توقت هذه الأشياء؟ توقت بأربعين يوما. قال أنس رضي الله عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك أربع ألا نترك أو ألا تترك فوق أربعين يوما. فيحسن أن الإنسان يرتب نفسه فيجعل مثلا كل جمعة أولى في الشهر هي وقت إزالة هذه الأشياء حتى لا ينسى، لأن الإنسان إذا لم يوقت فالأيام تمشي سريعا، يمكن يمضي أربعون يوما أو خمسون يوما ما شعر، لكن إذا رتب نفسه على أن أول جمعة من كل شهر هي وقت إزالة هذه الأشياء حصل له خير كثير وصار يتعاهد نفسه. معلومة هداية الله؟ نعم. طيب باقي؟ طيب في أيضا اختتنا إبراهيم بعد 80 سنة، وفي هذا دليل على أن الختان من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه يجوز الختان بعد الكبر. لكن هذا بعد أن ثبت وجوبه لا يكون إلا في شخص أسلم متأخرا، وإلا فإذا كان مسلما من الأصل فإنه يجب أن يختتن من حين تجب عليه الصلاة، لأنه لا بد من التنظيف، ولهذا يجب الختان قبل البلوغ، يجب قبل البلوغ، يعني إن أخره حتى بلغ كان آثما. وقوله واختتن بالقدوم مخففة، القدوم معروف آلة يقطع بها، ولكنه بلا شك أنه تحرى وضبط نفسه حتى اختتن عليه الصلاة والسلام. وليس المعنى أنه ضرب ضربة كما تضرب الخشبة مثلا، لأن هذا لا شك أنه قد يخطئ، ومثل هذه الأشياء يجب التحري فيها. والآن والحمد لله يسر الله لنا الاختتان بالمستشفيات على وجه منضبط مأمون. وفي أيضا في الحديث الثالث سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. مش معنى يدرك؟ يعني يبلغ أو يقارب البلوغ. ولهذا قال أهل العلم إنه يجب الختان قبيل البلوغ لئلا يبلغ وهو غير مختتن فيتلوث بالنجاسة. وفيه دليل على توقيت الشيء بما هو معلوم وإن لم يذكر، فيستفاد منهما أنه يجوز توقيت الآجال إلى وقت الحصاد وإلى وقت الجذاذ وما أشبهها من الأوقات المعلومة للناس جميعا، لأن الشيء إذا كان معلوما فلا حاجة إلى أن يعين اكتفاء بما هو مشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. في الباب الذي سبق في الدرس الماضي في مسألة الختان أنهم كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، ولكن العلماء يقولون إن الختان في زمن الصغر أفضل، لأن الختان في زمن الصغر فيه فائدتان: الفائدة الأولى سرعة البر، والفائدة الثانية عدم الاهتمام والقلق النفسي، لأن الصغير ما عنده قلق نفسي، غاية ما هنالك أنه حس بألم صاح، وإلا فليس عنده تفكير أو ألم نفسي، فلهذا كان في زمن الصغر أفضل. إلا أنهم قالوا يكره أن يبادر به قبل اليوم السابع، وإنما يكون في اليوم السابع فما بعده، وبعضهم كرهه حتى في اليوم السابع، ولكن الظاهر عدم الكراهة. هذه أحببت أن ننبه عليها. وذكرنا أمس أن الواجب متى؟ قبيل البلوغ، حتى يبلغ وهو قد اختتن. أما هذا الباب فهو باب مهم، باب كل لهو إذا شغله عن طاعة الله. يعني فما حكم اللهو؟ ينقسم إلى قسمين: لهو باطل ممنوع مطلقا، ولهو باطل غير ممنوع ما لم يتضمن محظورا. أما اللهو الباطل الممنوع فهو الأشياء التي فيها إلهاء كثيرا عن طاعة الله، مثل النرد والشطرنج وغيرها من الألعاب التي تلهي كثيرا، تقتل الوقت ويذهب الوقت وأنت لا تحس به، وفائدتها قليلة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة